الحج منافق وشعائر تحتاج إلى قلب حاضر قلب قد أخلص نيته صدقا في الباطن والظاهر لا رفث ولا ثم فسوق وجدال في البيت الطاهر والنفقة من مال طيب ما دمت إلى ربك سائر الحج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجزير الفضائية في برنامجكم مسائل، والذي نسعد فيه باستضافة معالي الأستاذ الدكتور صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بكم.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الإخوة المشاهدين.
نسعد كثيرا بما ستنثره بين أيدينا من درر، الله يسعدك الشيخ. مشاهدينا الكرام، لا يخفاكم أن الإسلام عقيدة تنبثق منه شريعة تنظم هذه الشريعة كل مناحي الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم حتى تصح عقيدتهم. ومن أعظم تلك الأركان فريضة الحج التي يقبل فيها المسلمون هذه الأيام على ربهم عز وجل، وبدءا سيكون حديثنا عن عشر ذي الحجة. صح فضيلة، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. عشر ذي الحجة، ما أعظمها من أيام، فما فضائلها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فعشر ذي الحجة هي موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة. وإذا كان أرباب الدنيا، أرباب التجارة في الدنيا لهم مواسم مضاعفون فيها من جهودهم بغية مزيد من أرباح، أيضا في التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة لها مواسم تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها الخطايا والسيئات. ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة، ويكفينا أن ربنا عز وجل في كتابه الكريم أقسم بها فقال سبحانه والفجر وليال عشر، والمراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة. وبهذا قال جماهير المفسرين وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما،
لأن الليل يتبع النهار.
لماذا قال وليال عشر ولم يقل والأيام العشر؟ لأن العرب من عادتها أنها تعبر عن الأيام بالليالي، وهذا أسلوب معروف عند العرب، ولهذا قال الله تعالى وليال عشر، والمراد بذلك عشر ذي الحجة. والله تعالى عظيم، لا يقسم إلا بشيء عظيم. فعندما نتأمل مواضع القسم في القرآن الكريم نجد أن ربنا عز وجل أقسم بأشياء عظيمة من مخلوقاته، وهنا أقسم بزمن من السنة يتكرر وهو عشر ذي الحجة، وهذا يدل على عظمة هذه العشر وعلى عظيم مكانتها ومنزلتها وشرفها، لأن الله تعالى أقسم بها.
الله عز وجل يصطفي من الأزمنة والأشخاص ما يشاء جل جلاله.
نعم، لماذا اختص الله تعالى هذه العشر؟ اختصها لأنها تجتمع فيها أمهات العبادة من الصلاة والصيام والحج والنحر، فتجتمع أمهات العبادة في هذه العشر المباركة. ومما يدل على فضلها ما جاء في صحيح البخاري، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أي أن العمل الصالح في هذه العشر المباركة أفضل من أي شيء. الصحابة رضي الله عنهم طرحوا سؤالا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، مع عظيم مكانة الجهاد في الدين وكونه ذروة سنام الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا حالة واحدة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني أخذ جميع أمواله معه وأنفق جميع أمواله في سبيل الله ثم قتل شهيدا في سبيل الله. هذه هي الحالة الوحيدة التي تفضل على العمل في عشر ذي الحجة، وما عدا ذلك العمل في عشر ذي الحجة أفضل. فعشر ذي الحجة فيها ترفع الحسنات وتضاعف وترفع الدرجات وتكفر الخطايا والسيئات.
جميل. إذن شيخنا في هذه العشر سبحان الله والحمد لله مثلا هي خير منها لما كانت في 29 ذي القعدة مثلا.
نعم نعم، العمل الصالح في هذه العشر أفضل من العمل الصالح في غير هذه العشر. فالصلاة في العشر أفضل من الصلاة في غيرها، الصيام، الذكر،
كل شيء،
كل عمل صالح في هذه العشر يضاعف أجره وثوابه. وهذا المعنى ينبغي أن يستحضره كل مسلم ومسلمة، وأن يستحضر فضل هذه الأيام المباركة، وأن يجاهد نفسه على الاستكثار من الطاعة ومن العمل الصالح. نعم
نعم. هنا يريد سؤال شيخنا، أيهما أفضل، هل عشر ذي الحجة أم عشر الأواخر من رمضان؟
نعم، هذا سؤال جيد. نحن قلنا إن هذه العشر المباركة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق. وإذا قيل يوم فالمراد باليوم النهار ولا يشمل الليل، فيقال يوم وليل مقابل نهار وليل. والدليل لهذا قول الله عز وجل فقلنا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، سيروا فيها ليالي وأياما، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فجعل الله تعالى الأيام مقابل النهار، يعني هي بدل النهار فهي مقابل الليل، فبدل أن يقال ليل ونهار يقال ليل ويوم. فعشر ذي الحجة أفضل أيام السنة على الإطلاق، يعني أفضل نهار السنة على الإطلاق. وأما بالنسبة للليل فإن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي السنة على الإطلاق، باعتبار أن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وهذا القول وهو القول بالتفصيل هو قول وسط، وهو ويجمع أقوال العلماء في هذه المسألة، وهو اختيار جمع من المحققين من أهل العلم. فيكون إذن نهار عشر ذي الحجة أفضل نهار السنة على الإطلاق، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي السنة على الإطلاق.
وبهذا تجتمع
الأدلة. نعم
نعم. هنا كذلك التكبير يبدأ في عشر ذي الحجة، ما وقته ومتى ينتهي؟
التكبير يتأكد في عشر ذي الحجة، وهو عند أهل العلم على قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق معناه أنه لا يتقيد بأدبار الصلوات الخمس، وإنما يكون في جميع الوقت، وهذا يبتدئ بدخول عشر ذي الحجة ويستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق.
في أي وقت تكبر؟
في أي وقت. والقسم الثاني التكبير المقيد، وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات الخمس، هذا يبتدئ بالنسبة لغير الحاج من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وبالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إن كان قد رمى جمرة العقبة إلى عصر آخر أيام التشريق. ومعنى ذلك أنه يجتمع التكبير المطلق والمقيد من ظهر يوم النحر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، يجتمع هنا التكبير المطلق والمقيد، لكن ينفرد المطلق من بداية العشر إلى فجر يوم عرفة لغير الحاج وإلى ظهر يوم النحر بالنسبة للحاج. ولهذا أقول يعني ينبغي أن يحرص المسلمون على هذه السنة ويتأكد إحياؤها في هذا الزمن الذي نعيش فيه الآن. لماذا؟ لأننا نجد أن هذه السنة هجرها كثير من المسلمين مع الأسف. يعني كان الناس في الزمن السابق إذا دخلت العشر الأواخر سمعت أصوات الناس بالتكبير في المساجد وفي الأسواق والطرقات وفي كل مكان، ويعرف الناس أنها بالفعل دخلت عشر ذي الحجة. أما في الوقت الحاضر فتجد أن الإنسان يدخل المسجد ولا يسمع أي صوت من التكبير. فرحم الله من أحيا هذه السنة بقوله وفعله. التكبير المطلق هو لا يكون بعد أدبار الصلوات، لكن إذا دخلت المسجد بإمكانك بعد أداء السنة الراتبة، بعد أداء تحية المسجد، أن تكبر وترفع صوتك حتى ما يعتبر تشويش، حتى يقتدي بك الناس.
جميل.
حتى يقتدي بك من حولك، يقتدي بك الناس،
لأنها سنة مربوطة بوقت عشرة أيام يعني.
نعم. وسبحان الله تجد أن طالب العلم إذا دخل المسجد كبر اقتدى به العامة، اقتدى به الناس. ولهذا تجد أن صاحب العلم طالب العلم الذي هو حريص على السنة له أثر في مسجده، يأتي المسجد ويأتي بالسنة الراتبة ثم يكبر فيسمعه من في المسجد ويقتدون به، فتحيا السنة في هذا المسجد بسبب هذا الرجل، فرحم الله من أحيا هذه السنة بقوله وفعله.
نعم. هنا كذلك تجد شيخنا مسألة في التكبير المقيد، هل يكون بعد الصلاة مباشرة يعني قبل الإتيان بالأذكار أم بعد الإتيان بالأذكار؟
التكبير المقيد يكون بعدما يسلم المصلي ويقول استغفر الله 3 مرات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ في التكبير، ثم بعد ذلك ما يكمل كل الأذكار، لأنه يكون بعد يعني السلام مباشرة، لكنه يأتي بها بعد الاستغفار وبعد قول اللهم أنت السلام، ثم إذا أتى بها يأتي بعد يكمل بعد ذلك بقية أذكار الصلاة.
ولو أتى بها يعني كبر بعد السلام مباشرة؟
ولو كبر بعد السلام مباشرة فلا بأس، الأمر في هذا واسع.
نعم. كذلك عشر ذي الحجة تمتاز بخصائص وأحكام، من بينها أن الإنسان يمسك عن شعره وظفره وبشرته، من الذي يمسك أولا؟
أولا هذا الحكم قد وردت به السنة، وقد جاء في الصحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. هذا حديث صحيح خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهنا في هذا الحديث نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيئا بعد دخول عشر ذي الحجة. هذا النهي هل يحمل على التحريم أم على الكراهة؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، من الفقهاء من حمله على الكراهة، لكن عند الأصوليين قاعدة وهي أن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم ما لم يوجد صارف أو قرينة تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. والواقع أنه لا يوجد صارف يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، فالراجح هو التحريم، أنه إذا دخلت عشر ذي الحجة فلا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. لكن هذا الحكم خاص بالمضحي ولا يشمل المضحى عنه في أرجح أقوال الفقهاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه، فالحكم خاص بمن يضحي. ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أزواجه وأهل بيته بأن يمسكوا عن الأخذ من شعورهم وأظفارهم، وإنما كان يمسك هو عليه الصلاة والسلام باعتباره المضحي.
البشرة تدخل في ذلك؟
والبشرة جاءت بإحدى روايات مسلم فهي تدخل في هذا أيضا. لكن يرد هنا يعني سؤال يكثر طرحه، ما المراد بالمضحي؟ فبعض الناس يقول أنا أريد أن أوكل فلان يذبح ضحيتي فهل يشملني النهي؟ أقول الضابط في المضحي هو من يدفع ثمن الأضحية.
يعني حتى لو كانت المرأة الأم مثلا،
حتى لو كانت المرأة، لو كانت الأم، لو كانت البنت، لو كان الزوج الزوجة، من يدفع ثمن الأضحية هذا هو المضحي. فهذا هو المضحي بغض النظر عن الذابح. فأنا قد أوكل شخصا، المرأة قد توكل شخصا في الذبح، قد توكل زوجها، قد توكل أباها، قد توكل أخاها، لكن المضحي هو من يدفع ثمن الأضحية. من اشترى هذه الأضحية اشتراها مثلا ب1000 ريال أو أقل أو أكثر دفع ثمن الأضحية، هذا هو المضحي.
نعم. لو اشتركوا في بدنة كان عددهم كلهم يمتنعون؟
نعم، سبع البدنة يعادل شاه، سبع البدنة وسبع البقرة في الأضحية يعادل شاه، فلو اشترك 7 في بدنة فكل واحد منهم يمسك عن الأخذ من شعره ومن أظفاره حتى تذبح أضحيته.
نعم. وهذا الحكم قلتم كذلك شيخنا أنه يشمل الذي اشترى هذه الأضحية؟
هذا الحكم خاص نعم بمن اشترى الأضحية، بمن يدفع الثمن، فهذا هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، لا يشمل من ضحي عنه، لا يشمل أهل البيت الذين يضحى عنهم.
نعم. الآن كذلك الصيام في هذه الأيام، هل هذه الأيام مقصودة الصيام بذاتها أم مثلا من كان عليه قضاء أيهما أولى، أي يصوم العشر أم يصومها بنية القضاء؟
أولا الصيام عبادة عظيمة، والله تعالى يقول كل عمل ابن آدم له، يقول الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا الحديث الصحيحين. فقوله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدل على أن الجزاء على الصيام والأجر على الصيام أنه أجر خاص ليس كسائر الأجور على بقية الأعمال الصالحة. فمثلا الصلاة الأجر فيه من باب الحسنة بعشر أمثالها، الزكاة الأجر فيها الحسنة من باب الحسنة بعشر أمثالها، الحج بقية الأعمال الصالح، الصيام الأجر عليه جزاء خاص، وكما يقال عطيها بقدر معطيها، والله تعالى هو أكرم الأكرمين. وأضرب لهذا مثلا يعني مثالا بسيطا يتضح به المقال. لو أن معلما قال لطلابه مثلا تفوق عنده 10 طلاب من الفصل، افترض أن الفصل عنده أو القاعة عنده 40 طالبا، 10 متفوقون، قال أنت يا فلان لك جائزة كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. فلما أتى الأخير قال وأما أنت يا فلان فلك جائزة خاصة عندي.
الله،
فماذا نتوقع أن تكون هذه الجائزة؟
ولله المثل،
ستكون أفضل من بقية جوائز زملائه، جائزة خاصة، فلله تعالى مثل الأعلى، العطية بقدر معطيها. فالله تعالى يقول أن سأجزي على الصيام جزاء خاصا من عندي، فمعنى ذلك أن الجزاء على الصيام أنه عظيم وأن أجره جزيل، وهذا يشمل صيام الفريضة وصيام النافلة. ولذلك فالأفضل أن تصام 9 الأيام الأولى من 10 ذي الحجة إن تيسر، فإن لم يتيسر يصوم بعضها ويتأكد منها يوم عرفة. فقد جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. بعض الناس يطرح مسألة يقول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام 9 الأولى من 10 ذي الحجة. نقول النبي عليه الصلاة والسلام قد يأمر بالشيء ولا يفعله لمصالح أرجح. فمثلا أخبر بأن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما ويفطر يوما؟ الواقع أنه لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما، وإنما كان كما تقول عائشة يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم. فقد يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء ولا يفعله لمصالح أرجح. فإذا صيام 9 الأيام الأولى من 10 الحجة أو ما تيسر منها هذا يعني مستحب استحبابا مؤكدا. يبقى الجواب عن ما طرحتموه من تساؤل، لو أن رجلا أو امرأة عليه أيام قضى من رمضان وأراد أن يجعلها في 10 ذي الحجة فهذا طيب، هذا مناسب، لأن المقصود هو استيعاب زمن نهار هذه العشر بالصيام. فإذا جعله في 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 قضاء صيام واجب عليه كان ذلك حسنا،
وينوي معه يوم من ذي الحجة أو ما يشترط؟
لا، ما لا، هو ينوي قضاء ويرجى أنه يشمله فضل الصيام في 10 ذي الحجة.
والسؤال يرد كثيرا يعني في يوم عرفة بالذات، يعني هل يصام لذاته أم يصام كبقية الأيام قضاء، يعني من عليه قضاء؟
هو الأفضل أنه يصام لذاته، هذا الأفضل، لكن لو أن أحدا نوى أن يجعل صيام عرفة قضاء فيصح يجزي، هذا ليس هناك شيء يمنع من هذا.
لكن الاشتراك في النية يعني في يوم عرفة أن يكون نوى القضاء ومعه يوم عرفة
لا يضر، مثل هذا الاشتراك لا يضر، لأن المقصود هو استيعاب زمن نهار عرفة بالصيام، فلا يضر مثل هذا. مثل ذلك مثلا لو جعل مثلا صيام 6 في يوم الاثنين مثلا أو الخميس أو في أيام البيض فيرجى أن يشمله فضل الأمرين الجميع.
وأيهما أولى يعني أم ترون بالتخيير، يعني أيه أن يصوم قضاء أو يصومها 10؟
الأفضل أن يصومها على أنها من عشر ذي الحجة، وينشر صيام القضاء فيما بعد، هذا هو، أو أنه يبادر قبل دخول 10 ذي الحجة وهذا هو الأكمل بصيام القضاء الواجب عليه، فيجعل هذه الأيام تطوعا، هذا هو الأكمل والأفضل.
نعم، ذكرتم كذلك بما أنه جاءت الإشارة اليوم عرفة وهو من أيام العشر، فضله والدعاء فيه يشمل الحاج وغير الحاج؟
الفضل الوارد في يوم عرفة هو في الأصل أنه خاص بالحجاج، هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم عرفة، أو قال ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو بهم، يعني يدنو بالحجيج، فيباهي بهم ملائكته ويقول ما أراد هؤلاء. هذا الحديث خرجه مسلم في صحيح. فهذا ثم أيضا جاء في الحديث الآخر أن الله تعالى يباهي بالحجيج ملائكته ويقول انظروا إلى عبادي هؤلاء تولي شعثا غبرا ضاحين. فهذه المباهات والدنو على ما يليق بجلال الله وعظمته هذه هي خاصة بالحجيج، وهم الذين يقول الله تعالى لهم صرفوا مغفورا لكم. لكن من كان من غير الحجيج ففضل الله واسع، ويصوم يوم عرفة ويعمل ما تيسر من الأعمال الصالحة ويوم عرفة هو داخل أصلا في عشر ذي الحجة التي يقسم الله تعالى بها والتي ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله منها، فهو يعني داخل في هذا الفضل. لكن من حيث الأصل الفضل الخاص الوارد إنما هو للحجيج.
نعم. هنا كذلك يرد أنه من كانت عليها عذر رجلا كان أو امرأة تتقطع نفسه حصرات أنه قد لا يستطيع الصيام أو الصلاة إن كانت امرأة يعني حائضة ونفساء وتريد أن تحصل على فضل هذه الأيام،
إذا كان من عادتها أنها تعمل أعمالا صالح في هذه العشر، مثلا تصوم التسع الأيام الأولى من عشر ذي الحجة، أو أنها تفعل أعمالا صالحة في هذه العشر لكن منعها من ذلك العذر الحيض، فيكتب لها الأجر كاملا. أو أن رجلا من عادته مثلا أن يصوم التسعة الأيام الأولى ويعمل أعمالا صالحة في هذه العشر لكن مرض مثلا أو عرض له عارض، فيكتب له الأجر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا الحديث الصحيح، فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده، وهذا يدل على فضل الاعتياد على العمل الصالح، أنه ينبغي المسلم أن يكون له عمل صالح يعتاد عليه، لأنه إذا عرض له عارض من مرض أو سفر أو غير ذلك فيكتب له الأجر كاملا. ثم أيضا المرأة إذا أتاها الحيض مثلا في عشر ذي الحجة، يعني هل الأعمال الصالحة تنحصر في الصلاة والصيام؟ هناك أعمال صالحة كثيرة، هناك الذكر، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، بل حتى تلاوة القرآن. الصحيح أن الحال تقرأ القرآن لكن من غير تمس المصحف،
لو قرأ في الجوال لا شيء،
تقرأ من الجوال أو تلبس قفازين وتقرأ من القرآن، تهلل، تكبر، تذكر الله عز وجل، تدعو الله سبحانه وتعالى. فالأعمال الصالحة لا تنحصر في الصلاة وفي الصيام. يعني بعض النساء إذا أتاها الحيض انقطعت عن الأعمال الصالحة، هذا غير صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فالمسلم والمسلم مطلوب منه أن يذكر الله تعالى على كل أحيانه، إنما الحائض ممنوع من الصلاة والصيام.
نعم. لكن مثل قراءة القرآن هل يشترط فيها المصحف أو لو أنها قرأت من الجوال كفى ذلك؟
إذا قلنا المصحف، ما المراد بالمصحف؟ المصحف هو ما كتب فيه القرآن، والمصحف إما أن يكون ورقيا أو يكون مصحف إلكتروني داخل الجوال، فهذا مصحف وهذا مصحف. قراءة في المصحف من الهاتف الجوال لا بأس بها، بل ليس هناك مزية للقراءة في المصحف الورقي على المصحف في الهاتف الجوال، لأن هذا مصحف وهذا مصحف. العبرة بالقراءة.
جميل.
العبرة بالقراءة. بعض الناس يستنكر القراءة في المصحف من الجوال، وهذا الاستنكار بسبب أنه ما ألف هذا الشيء، بسبب عدم الألفة، وإلا لا فرق بين مصحف هذا وهذا مصحف، هذا مصحف ورقي وهذا مصحف إلكتروني. وهل هذا المصحف الورقي هو الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان المصحف في عهد النبوة كان مكتوبا على الألواح، مكتوبا على الأخشاب، مكتوبا على كرب النخل، ما كان مكتوبا على ورق، لكن مع تطور الصنعة كتب على ورق، ثم الآن أصبح مصحف إلكترونيا. المهم هو القراءة، أن يقرأ القرآن، فلا يختلف الأجر بين أن يقرأ القرآن في المصحف الورقي أو في مصحف الهاتف الجوال.
نعم. رفع الله مقامك وأشكرك في ختام هذا اللقاء. شكرا جزيلا.
بارك الله فيكم وشكرا لكم
المشاهدين. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام بعد شكر الله عز وجل. كان معنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نلتقيكم في لقاء قادم. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا رفث ولا تم فسوق وجدال في البيت الطاهر والنفقة من مال طيب ما دمت إلى ربك سائر الحج سبيل للجنة والمسلم هو ذاك العابر الحج سبيل للجنة والمسلم هو ذاك العابر